بنور الهدي القرآني
أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني
أو حكم أطلقه الهادي
والسنة مصدرنا الثاني والفتوى للحيران نور يهدي لطريق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أحبتي في الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم ولقاء جديد متجدد وفتاوى الرحمة. يسعدنا أن نتواصل معكم، أن نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على شاشتكم، على الهواتف المعلنة على شاشتكم المباركة، وكذلك عبر خدمة الرسائل القصيرة. نتلقى هذا الاتصال. أسماء، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم، جزاكم الله كل خير، كل عام وأنتم بخير.
وفيكم بارك، وإياكم بارك الله فيك.
لي سؤال يا فضيلة الشيخ. ذكرت صفات عباد الرحمن في القرآن الكريم، وكان لهم أدب في الدعاء. حينما كان يدعو الله سبحانه وتعالى كان لا يسألون الله الجنة، بل كانوا يقولون إن اللهم أقينا عذاب النار. لكن نحن يا شيخنا الفاضل حينما ندعو نقول يا رب أعطينا يا رب نسألك الجنة، ونحن ذنوب وعندنا ذنوب كثيرة، أليس هذا من سوء أدب في الدعاء؟ نريد التوضيح، جزاكم الله كل خير.
بارك الله فيك يا أسماء، وبارك الله في أهل الجزائر. الأخت أسماء يعني ذكرتنا بصفات عباد الرحمن في خواتيم سورة الفرقان: يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يبيتون لربهم سجدا وقياما، لا يشركون بالله، لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، لا يزنون، يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، ويعلمون أنهم إن وقعوا في ذنب من الذنوب أسرعوا إلى الله بالتوبة. يسألون الله عز وجل أن يقيهم وأن يعيذهم من عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. تقول أسماء: أليس دأبنا أننا نقول يا رب الجنة يا رب الجنة، بخلاف ما وصف لنا من صفات عباد الرحمن؟ لا يا أسماء، يعني عباد الرحمن استعاذوا بالله من النار وسألوا الله الجنة، وسألوا الله الإيمان والتوبة، كل هذا سبيل الجنة وطريق الجنة، فغايتهم الجنة، بل الدرجات العاليات في الجنة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه أعرابي فقال له: يا رسول الله، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني الدعاء، كلمات الدعاء المأثورة. قال: ولكني أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن. فعباد الرحمن استعاذوا بالله من النار، واستعاذوا بالله من كل سبيل يؤدي إلى النار، وأيضا سألوا الله الجنة، وسألوا الله أن يوفقهم لكل سبيل يؤدي إلى الجنة. هكذا يكون إيمان المؤمنين يجمعون بين الخوف والرجاء، بين الرغبة والرهبة، بين التعوذ بالله من الفتن ومن مضلات الفتن ومن عذاب النار ومن عذاب القبر، وبين سؤال الله عز وجل الرحمة والمغفرة والفضل والنعمة والجنة. رزقنا الله وإياك يا أسماء الجنة، وأعاذنا الله وإياك من عذاب النار ومن عذاب القبر. أمة الله، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك حضرتك يا دكتور؟
ربنا يبارك فيك يا رب.
الله يعزك يا رب. الله يكرمك. أنا ليه سؤال بس ما ينفعش على الهوا كده، فلو حضرتك كرمت وديتني الموبايل بتاعك وتقول لي اتصل امتى يكون مفتوح الله يبارك لك.
طب سيبي تليفونك في الكنترول، واضح ان هما بيدوش حد تليفوني، مع ان قلت يعني لو تقدري تاخدي التليفون الان وتكلميني بعد الحلقه مباشره، يا اما سيبي تليفونك هتواصل معاكي بعد الحلقه ان شاء الله. بارك الله فيك. محمود السلام عليكم. واضح ان اتصال الاخ محمود قطع. فقضية اننا نتعوذ بالله من النار فقط ليس هذا هو منهج المؤمنين، وانما منهج اهل الايمان السير على طريق الايمان وطريق الاسلام والسعي لبلوغ مرتبة الاحسان، احسان واتقان العمل سواء في الايمان او في الايمان. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا حضرة الشيخ أنا بسأل في سؤال في الميراث.
اتفضلي.
لو سمحت، احنا ثلاث بنات وأخ.
نعم.
والأخ توفى وترك زوجة زوجة من غير أولاد، وليا أختين، ليا الأختين من الأب.
خليك بس معايا، مين اللي توفي؟
الاخ توفى.
اخ توفى، ساب اخين واختين، ولا ساب ايه؟
ساب زوجة من غير اطفال.
ساب زوجة
من غير اطفال،
وساب اخوة واخوات،
وساب ثلاث اخوات، انا واختين.
ما فيش اخ
من الاب، هم واخويا.
اسمعي بس،
وانا الوحدي من الام.
اسمعي بس، الله يكرمك، انت اخت من الام بس مش من الام والاب.
أيوة، أنا الوحيدة اللي من الأم بس.
من الأم فقط مش من الأم والأب.
أيوة.
وإخواتك التانيين من الأم والأب، يعني شقيقات.
هم إخواتي من أبويا.
من أبوكي بس ولا من أبوكي وأمك؟
لا، من أبويا بس.
يعني في أختين من الأب وأخت من الأم.
أيوة، أنا أختهم من أبويا.
ماشي، إيه تاني زوجة وأخت من الأم؟
أولاد أخويا، أولاد أخواتي الصبيان اللي توفوا برضو.
ولاد إخوة أشقاء ولا ولاد إخوة من الأب؟
أخوات وأشقاء.
طيب. يبقى زوجة. ماشي يا أختي؟
أيوة.
ساب زوجته.
أيوة.
وساب أخت لأم، أخت من الأم؟
لا.
أنت قلت كده؟
معلش جايز اتلخبطت.
أنت قلت أنا أخت من أمه بس. أخوات. انت قلتي انا اخته من امه بس.
انا اخته من ابوه، والاثنين التانيين من امه وابوه.
ماشي، يبقى انت اخت بالاب.
ايوه.
انت اخت الاب.
ايوه.
واختين شقيقتين. ماشي.
واولاد اخواتي الصبيان اللي توفوا،
واولاد اخ، مش كده؟
ايوه.
ماشي،
فانا عايز اعرف اذا كان ليا في الميراث او لا.
ماشي يا بنتي، ماشي، بارك الله فيك.
الله يخليك.
اسمعيني عبر الشاشة.
شكرا.
طبعا شكري. لعلي اكون احسنت تلقي السؤال، ودي نص اجابة سؤال الميراث يا اخوانا، ان احنا نعرف مين اللي مات ومين اللي هيورثه، من المورث ومن الورثة، ونسبة الوارث الى المورث. كما سمعتم، هو ترك زوجة ولم يترك اولادا، ترك اخت من الاب واختين شقيقتين واولاد اخ شقيق. الزوجة هتاخد الربع لعدم وجود فرع وارث. الزوجة هنا هتاخد ربع الميراث لعدم وجود فرع وارث. الأختين الشقيقتين هياخدوا تلتين الميراث فرضا، لأنهما صاحبة فرض. أولاد الأخ الشقيق الذكور فقط هياخدوا الباقي. الأخت السائلة اللي هي هتبقى أخت الأب هتبقى هنا يعني محجوبة، لأنها يعني صاحبة الفرض سبقتها اللي هي الأخت الشقيقة أو الأختين الشقيقتين فلم يبقى لها فرض، وهي ليست أولى رجل ذكر، فأولى الرجل ذكر هنا هو أولاد الأخ الشقيق الذكور، فلهم الباقي والله أعلم. الأخ مصطفى، السلام عليكم.
الأخ مصطفى، السلام عليكم.
وعليك السلام يا شيخنا.
وطي التلفزيون. وطي التلفزيون. يلا
ممكن أسألك سؤال برا الحلقة؟
اتفضل اتفضل يا مصطفى.
بدي أسأل عن كيفية علاج الشهوة.
كيفية علاج الشهوة؟ عندك كم سنة يا مصطفى؟
17 سنة.
ثبتك الله يا حبيبي، بارك الله فيك. ماشي يا مصطفى. الإنسان طبعا ركبت فيه الغريزة وركبت فيه الشهوة، والله سبحانه وتعالى جعل لنا سبلا للإفضاء في الحلال، وجعل سبل محرمة. السبل الحلال الزواج، أكل الطعام الحلال، دي سبل مباحة أحلها لنا الله عز وجل. الزواج، الأكل من الحلال، هناك سبل معروفة من الحرام كالزنا والفواحش والنظرة المحرمة وغير ذلك. أول شيء عشان أحد بي من شهوتي أبحث عن السبل الحلال. طب أنا سن صغير، مصطفى 17 سنة، يعني لا يرجى له زواجا في هذه السن، لعله تلميذ الآن، طالب أو تلميذ، ولا يستطيع الزواج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فأنا أنصح مصطفى بصيام النوافل، الإكثار من صيام النوافل. أنصح مصطفى بغض البصر، لأن البصر هو بريد الشهوة، والسمع هو بريد الشهوة. صن سمعك، وصن بصرك، وصن فكرك، يحفظك الله عز وجل. وعندنا حديث الحبيب النبي للغلام عبد الله بن عباس: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. احفظ الله يا مصطفى يحفظك الله. احفظ الله برعاية حقوق الله، احفظ الله بأداء واجبات الله، احفظ الله بعدم الوقوع في المحرمات، احفظ الله أن يكون الله دائما أبدا في قلبك ونصب عينك، أن تعتقد أنه دائما يراقبك وأنه يراك. اعبد الله كأنك تراه، اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فاعلم أنه يراك. يبقى عليك بالإكثار من النوافل. اشغل نفسك يا مصطفى ببعض الأعمال النافعة، ببعض الرياضات النافعة، لكي تحول بين نفسك وبين سبيل يقودك إلى شهوة محرمة. عافاك الله يا بني وغفر لي ولك. آمة الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا أسألك بس سؤال الشيخ لو سمحت.
اتفضلي.
بعد إذنك، يعني زوجي قال لي لو عملت مثلا حاجة معينة هتروحي بس لمبيت أهلك ومش ترجعي تاني. ما لفظت يمين طلاق يعني.
ما قال لك لو عملتي حاجه، لو عملت الشيء الفلاني هتروحي
بيت اهلك مثلا، بيت اهلك مش هترجعي تاني.
طيب
وبعدين مثلا هي عملت مثلا الحاجه دي، وبعدين قال لي كلمني بقى وقال لي ورقتك هتروح لك على هناك.
قال لك ايه؟
بس ما لفظش لفظ طلاق يعني.
طيب هل قصد الطلاق ولا ما قصدش الطلاق؟
هو بيقول انا يعني قصدي تهديد يعني، مش قصدي طلاق.
طيب خلاص
يعني.
هذه لفظة من الفاظ الكنايات، هتروحي بيت اهلك ومش هترجعي تاني، لفظة تهديد، وقد يراد بها الطلاق وقد يراد بها غير الطلاق.
لا هو بيقول كالتهديد يعني، كتهديد.
خلاص
يعني
عرفتي يا امة الله، قد يراد بها الطلاق وقد لا يراد بها الطلاق، بنسأله عن نيته. فإذا قال أنا ما أردت بها الطلاق لا يقع بها الطلاق يا أمة الله. واضح؟ طالما قال لا أقصد الطلاق فلا يقع الطلاق، لأن اللفظة من كنايات الطلاق وليست من ألفاظ الطلاق الصريح. معنا الأخ مصطفى. السلام عليكم.
شاء الله وبركاته.
اتفضل يا مصطفى.
لو سمحت يا شيخ، كنت عايز أستفسر عن في أحد أصدقائي عرض علي شركة اللي هو التسويق الالكتروني.
شركة ايه؟
تسويق الكتروني، نظام شركة انا بدخل فيها بجيب اتنين اصدقائي
التسويق الشبكي. التسويق الشبكي معروف يا مصطفى؟
نعم
معلوم معروف.
او ممكن اقول اساميهم يعني لو عايز؟
لا لا مش عايزين اسامي حد ولا اسامي شركات،
بس عايز اسال يعني
الشركه دي أصحر. الشركه دي هي اللي بتشتري بتعمل لك تخفيض على شركات الطيران والفنادق والحاجات دي.
او ممكن تديك اللي هي تديك منتجات يعني بعد ما تجيب اتنين مثلا اصدقاء.
هو السؤال يا مصطفى السؤال يا مصطفى
نعم
انا عايز السلعه ديت ولا انا داخل عشان اكسب؟
لا داخل عشان اكسب.
احسنت، داخل عشان اكسب. يبقى اذا بدفع ال $200 مش هما $200 باين؟
لا في 50 و100 و150.
اه 50 و100. داخل عشان اخش في عملية مغامرة، اذا قدرت اعمل شبكة من المنتفعين يطلعوا عن طريقي اكسب كويس، ما قدرتش يبقى ضاعوا علي. مش كده يا مصطفى؟
صح.
اذا قدرت اعمل شبكة جيدة هاخد من رصيدهم هم، من رصيد شغلهم هم بعد كده. ما قدرتش خلاص ضاع عليا فلوسي وانا ما استفدتش بهذه الخدمه. هذا التسويق الشبكي اختلف فيه اهل العلم منذ ظهوره.
هي في فتوى، هي في فتوى من الازهر يا شيخ ان هي حلال.
انا عارف، انا اقول لك، انا قلت لك اختلف. اقفل بقى مصطفى واسمعني من الشاشه من التلفزيون. اختلف اهل العلم في التسويق الشبكي منذ ظهوره، واختلفوا ما بين الاباحه والتحريم، ما بين الإباحة والتحريم. وكانت أول شركة ظهرت كانت شركة اسمها شركة بيزناس الصينية، وأظن قفلت أغلقت. كانت شركة موجودة في العالم العربي كله، وبرضو كانت بتبيع بعض برامج الكمبيوتر بنفس الطريقة. وكان الذي يدخل في هذه المعاملة قصده كما قلنا تكوين شبكة يستطيع من خلالها أن يأخذ أو يحصل الأرباح بدون عناء. وبعض الإخوة قال لي انا بيجي لي في الشهر من غير ما اشتغل $10,000 وانا ما بشتغلش لانني من بدري قوي عملت الشبكه. طبعا الشركه دي اغلقت بعد ذلك، ودي افه هذه الشركات التي تعتمد طريقه التسويق الشبكي. انا في الاول ممكن اعمل شبكه فاكسب من وراها، لكن الغلابه اللي دخلوا في الشبكه من اسفل من تحت على امل انهم يعملوا هم كمان شبكه، بيحصل ايه؟ ان معظم هذه الشركات بتقفل وتضيع عليهم أموالهم. هنا أهل العلم تناولوا هذه الطريقة من طرق التسويق، هل هي دعاية أم أنه تسويق فيه مقامرة وفيه مغامرة وفيه بيع مال بمال وفيه أشياء كثيرة. الراجح من أقوال أهل العلم في هذه الحالات أن هذا حرام وأن هذا لا يجوز. وظن المجامع الفقهية لها فتوى مشهورة، المجامع الفقهية، مجمع الفقه الإسلامي بمكة وغيره. الدكتور علي السلوس في حلقة الغد، حلقة يوم الثلاثاء، دائما يؤكد على كلام المجامع الفقهية في هذه المسألة، وأن هذه الطريقة من طرق التسويق حرام، أو أقل ما يقال فيها إنها مكروهة على سبيل التحريم. هذا والله أعلم. الأخت يسرى، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسرى من تونس.
تفضلي يا يسرى.
شيخ الفاضل، بالله انا في تونس، انا اهلي ما خلوش نلبس النقاب، فكيف اعمل معهم؟
اهلك يرفضون
بالثبات؟
اهلك يرفضون لبس النقاب؟
ايه.
وانت لم تتزوجي بعد يا يسرى؟
لا انا عمري 20 سنة.
نعم
عمري 20 سنة.
لابد ان انت تناقشي هذا.
ارجوك يا شيخ ان تدعو لي بالثبات وبان انجح في البكالوريا يا شيخ.
ربنا ينجحك يا يسرى ويثبتك على الحق، ويهدينا ويهديك الى الحق ويهدي اهلك للحق. لكن انا بقول لك يا يسرى، مثل هذه الامور تحتاج الى جهد وقدر دعوي. دعوة الاهل اهم دعوة، ان احنا لما ربنا يمن علينا يتفضل علينا بمعرفة الحق والالتزام به، ان احنا يعني لا نتملص من حق آخر، أو لا نخرج عن إطار الأسرة والرحم. لأن بعض الناس عندما يلتزم على حساب فضيلة أخرى، وهي فضيلة صلة الرحم، وربما يقع في رزيلة وهي قطيعة الرحم أو عقوق الوالدين أو نحو هذا. نقول له لا، هون عليك، هوني عليك يا يسرى. النقاب كما تعلمون مختلف فيه ما بين الوجوب والاستحباب، فريق يرى وجوبه وفريق من أهل العلم يرى أنه مندوب ومستحب. هنا لابد من قناعة الأهل وإقناع الأهل، لأنك ما زلت في ولاية أبيك تحت رعاية أبيك، فلابد أن تستخدمي أساليب الإقناع، ورب العزة يعينك على هذا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقك للنجاح وتحصيل أعلى الدرجات، ويوفقك أيضا للزوج الصالح الذي يعينك على أداء الطاعات وما يحبه الله ويرضاه. لكن هوني عليك يا يسرى هذا، يعني البس النقاب لكن بتنسيق مع الوالدين، تنسيق مع الأهل، إن كانوا يعارضون بشدة فحاولي مرة واثنتين وثلاث وعشر مرات حتى يفتح الله لك وعليك وعليهما إن شاء الله. جيهان، السلام عليكم. الأخت جيهان.
أيوة لو سمعت، أنا عايزة أسأل حضرتك سؤال. لو واحدة زوجها حلف عليها قال لها تحرم عليا لو في أي مشكلة حصلت ما بينك وما بيني، ورحت حكتها لأهلك، سواء الأخت قالت أو ما قالتش، في كفارة أو
قال لها تحرمي عليا لو في حاجة حصلت؟
اه لو في أي مشاكل حصلت ما بيني وبينك ورحت حكتها لأهلك أو ما بينك وبين إخواتي أو كده،
ده قبل ما تحصل مشاكل يعني.
اه لسه دلوقتي ما حكتش، فهل لو حكت أو ما حكتش في كفارة ليمين أو ما فيش كفارة؟
هو طبعا أنصحه يكفر عن يمينه ولا يحرم امرأته على نفسه، وإذا أراد أن يمنع امرأته من رذيلة أو من شيء يثير المشاكل فليعلمها إن هذا مرذول وهذا قبيح وهذا يؤدي يفضي إلى المشاكل ولا يجوز، يعلمها ويهذب أخلاقها وهو له عليها القوامة. لكن قضية إن فعلت فأنت طالق أو تكونين محرمة علي أو نحو هذا تعليق للتحريم، وقد نهينا عن هذا، نهينا عن التحريم ونهينا عن أن يعني نضيق على أنفسنا بهذا الباب. أنا أقول للأخت جيهان أنصح هذا الزوج أن يكفر كفارة يمين، وأنصح جيهان ألا تتجاوز أي شيء نهاها عنه زوجها طالما أنه شيء محرم أو شيء يثير الفساد ويثير الفتنة في الأسرة الواحدة، والله أعلم. أبو بلال، السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
كيف حالك يا أبا بلال؟
الله يحفظك ويبارك فيك،
بارك الله فيك.
الله يديك يا شيخ.
الله يبارك.
سؤالنا تكرر.
تفضل.
أنا شيخ يعني
لا أنا مش سامع كويس يا أبا بلال، لا أسمع جيدا. طب نعتذر لأبو بلال ويتواصل معنا مرة أخرى. أم عبد الرحمن، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي. اتفضلي.
معلش معايا سؤالين، كنت عايزة أسألها من حضرتك. أنا منتقبة.
سؤالك الأول.
أنا منتقبة وقعد مع أخوات جوزي على طول الرجالة.
منتقبة وإيه؟
لازم أقعد بيه.
أنت منتقبة وإيه تاني يا أم عبد الرحمن؟
وأخوات جوزي بيجوا عندي على طول. أخوات جوزي رجالة. فينفع اقعد من غيره؟
لا، ما هم اخوات جوزك اجانب. انت بتلبس النقاب مش عشان الناس غير المحارم ما يشوفوش وشك، هم غير محارم، ليسوا من المحارم. فاخوات جوزك بعدين. اخوات جوزك زي الجيران زي الناس الغرب، لا يجوز لك ان انت تكشف وجهك امامهم طالما لبست النقاب يا ام عبد الرحمن.
طب وبعد اذن حضرتك السؤال الثاني. انا
نعم.
انا
حامل
في
الشهر
السابع.
نعم.
وبشتكي من غضروف في ظهري، بصلي وانا قاعدة، يجوز
شفاك الله وعافاك واتم الله لك الحمل على خير حال ورزقك الولد الصالح ان شاء الله باذنه تعالى. يجوز اذا كنت تعجزين او تجدين مشقة في الصلاة وانت قائمة بسبب هذا الحمل وعندك غضروف، يجوز انك تصلي وانت جالسة، بل ويجوز ايضا بارشاد الطبيب ان تصلي وانت نائمة على الظهر. حتى اذا نمت على ظهرك، لو الطبيب قال لك لازم تنامي على ظهرك يبقى تنامي على ظهرك ورجليك ناحية القبلة، تستقبلي القبلة بكل جسمك كده. على جنبك اليمين يبقى هتستقبل القبلة بكل جسمك برضو. جالسة إن شاء الله المسألة سهلة برضو، تستقبلين القبلة وتصلين بحسب ما يتيسر لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فصل جالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وديننا يسر لا عسر فيه، والله أعلم. أم علي، السلام عليكم.
وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، أنا لي أخت مخصماني، ومهما حاول أكلمها ولا حاول أراضيها برضو ما فيش فايدة قطعا معايا، ومهما حاول أطلبها ولا بعت لها رسائل ما تردش عليها، وتسمع صوتي تقفل في وشي وغيرت التليفون، وأنا بخاف من قطع صلة الرحم، وتقول لي اعتبريني أن أنا ميتة مش موجودة. فمش عارفة أعمل معاها إيه.
مش في أسباب للحكاية دي يا أم علي؟
انا كنت
من غير ما تحكي
ما انا هقول لحضرتك، انا يعني ما باجي اعمل حاجه مع اخواتي هي بتحب تعرف، وانا ما بيني وبين اخواتي مثلا يعني احاول اعمل اجامل اخويا بحاجه او اساعده بحاجه، ما بحبش اقول، بقول دي حاجه بيني وبين الله وما اجرحش اخويا او احرجه.
ده مش سبب للقطيعه، هذا ليس سبب.
لا ده سبب، ده كان سبب.
عموما اسمعيني،
هي عرفت ان انا عملت الشيء ده وما قلتلهاش.
اسمعيني يا ام علي، اسمعيني عبر الشاشه. اسمعيني عبر الشاشه، بارك الله فيك. طبعا انا قلت في اسباب، لان قد يكون هناك اسباب نستطيع علاجها. الاصل في الرحم الود والحب والصلة. لما يكون اختي بتقول لاختها اعتبريني مت وما تردش عليها وتغير تلفوناتها بهذه الصورة، لابد الاول نبحث عن اسباب القطيعة واسباب الزعل ونحاول نعالجها. لكن لو ما كانش في اسباب، هي دماغها مقلوبة، هي تصوراتها غير منضبطة، ومفيش اسباب مني، مفيش اسباب محرمة ولا حتى مكروهة ولا اي اساءة مني، لا اثم عليك يا ام علي في ان تحاولي كل فترة ان تتواصلي معها، تتواصلي مع ابنائها، تتواصلي مع الاسرة بصفة عامة. محاولاتك هي صلة. خدي بالك، انت خايفة من تقابل ربنا وانت قاطعة للرحم. لا، طالما بتحاولي وهي اللي بتقفل في وشك يبقى أنت مش قاطعة للرحم. الرسول صلى الله عليه وسلم سئل هذا السؤال: لي أقارب أصلهم ويقطعونني. سائل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، لي أقارب أصلهم ويقطعونني. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلهم، فإن كانوا كما قلت فكأنما تسفهم المل، يعني المل اللي هو الرماد الحار، كأنك تلقمهم الحجة البالغة. انت خلاص عملت اللي عليك، ولا تقطع لأجل القطيعة. واحد يقول: طب انا عملت اللي عليا وخلاص، اتصلت وما بتردش، هعمل ايه؟ تخبط دماغها في الحيط، مش هتصل تاني. لا يا اخي، حتى لو بعدت شوية في الوقت حاول يكون في تواصل، فان هذا باب من ابواب الجنة لا تغلقه على نفسك. ان اغلقه الاخر فلا تغلقه انت، إن أغلقه الآخر فقد أغلقه على نفسه، فلا تغلقه أنت على نفسك، وحاول دائما أبدا أن تلج هذا الباب وأن تدخل هذا الباب، عسى أن يكون هو سبيلك إلى جنات النعيم إن شاء الله. آمة الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. الشيخ، ممكن أسألك سؤالين؟
اتفضلي.
السؤال الأول: أنا والدتي يعني بيطلع لها في شتا كده زي أكزيما، فما تقدرش تتوضى، فبتمسح بس على رجليها كده. ده اول سؤال.
بتمسح على رجليها؟
بتمسح كده مسح. انا قلت انا ما اعرفش، قلت لها ممكن يكون حرام، بس هتاكد برضه. مش
لا، لازم، طالما بتتوضى لازم تغسل رجليها لحد الكعبين،
حتى لو هي هتوجعها، هتبقى هتسبب لها اذى يعني.
اصل الغسيل مش معناه ان انا دلك واعمل، ممكن رش الميه كده بدل ما امسح، يبقى رش بسيط للميه على القدمين لحد الكعبين.
ايوه،
المسح يكون يا امة الله
على الجورب،
لو لبستوها جورب او لبستوها خف تمسح يوم وليله ان شاء الله.
ماشي. طب السؤال الثاني يا شيخ، انا زوجي مدرس، عنده ولد باباه شغال في فندق امور، والولد ده يعني بيدي لجوزي فلوس، فانا بقول له الفلوس دي حرام ما تحطهاش في البيت، فبيقول لي انا ماليش دعوه ده شغلي.
شغال في فندق ولا شغال في ايه؟
لا، شغال في فندق امور.
فندق امور. طب بيديله فلوس على سبيل ايه؟
هو مدرس وابنه طالب عنده، فبيديله درس.
يعني هو بياخد مقابل
الدرس. فانا بقول الفلوس دي حرام وما تدخلهاش البيت، بيقول لي لا ده مش حرام، انا ماليش دعوه. فهل هي حرام ولا مش
طبعا حرام؟ هي حرام على المكتسب.
طب لينا احنا؟
لكن انتم لا باس لو اخذ لو اخذها مقابل الدرس لا بأس.
ما هو مقابل بس احنا لو كلنا بيها وانا وعيالي برضو
والله لو تورع عنها وتصدق بيها يبقى اولى وافضل، لكن هي هي بالنسبه لكم مش حرام.
ماشي، متشكره جدا يا
شيخ، بارك الله فيك،
مع السلامه.
الله يسلمك. امة الله، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السؤال الاول يا شيخ، انا صايمه اليوم اثنين وتسحرت ونمت، وبس صحيت حسيت انه كانه شويه مي طلع من ثم رجعت بلعت بدون ما حسيت، يعني
حسيتي بايش؟
حسيت انه شويه مي كانه طلع من ثمي ورجعت بلعت، وانا صايمه اليوم الاثنين.
انت عندك شكوك ووساوس يا
امه؟ لا ليست شكوك يا شيخ، انا طلع مي، صح طلع مي شوي ورجعت بلعته، بس ما كنت
مدفع. طلع من الفم يعني، من الفم ولا منين؟
طلع من الفم، يا دوب صحيت وطلع شويه مي ورجعت بلعته، وانا صايمه اليوم اثنين سنه.
انا مش مستوعب ايه اللي طلع، يعني مجرد انك اصابتك شرقه بسيطه يعني؟
لا مش شرقة، بس صحيت من النوم حسيت انه ماي طلع من ثمي ورجعت بلعته.
تجشؤ يعني، لا شيء عليك يا امة الله، لا شيء عليك.
سؤال ثاني. نعم. سؤال ثاني يا شيخ، ابني عمره 16 سنة وعادة بفيق انا على صلاة الفجر ويصحى، واحيانا ما بفيق، هل علي اثم؟
احيانا تصحى تصلي واحيانا لا تصلي؟
لا مش انا، ابني عمره 16 سنة.
مش انت بالصحية يا امة الله؟
انا بصحي احيانا يصحى واحيانا ما يصحى.
يعني الواجب عليك انك تصحيه بقدر امكانك، تصحيه صلي برفق ولين وبحب وترغبيه في الصلاة، واذا في يوم من الايام راحت عليه نومة او عليك نومة او نحو هذا يعفو الله عنك ان شاء الله. بارك الله فيك. الاخت ايمان، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا ايمان. اتفضلي يا ايمان.
بقول لحضرتك يا سيدنا الشيخ، انا بس عايزه دعاء بس يبقى للتوبه.
دعاء للتوبه؟
ايوه ان شاء الله.
ربنا يتوب عليك يا ايمان.
يا رب يخليك.
بارك الله فيك يا بنتي. طبعا ادعيه الاستغفار والتوبه كثيره. لو قلتي رب اغفر لي، اللهم اغفر لي وتوب علي، هذا يكفي ان شاء الله. لو قلتي استغفر الله، الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أدعية كثيرة في الاستغفار والتوبة، وعلمنا أن باب التوبة لا يغلق. والتوبة مش بدعاء بس، التوبة تصرف وفعل. التوبة إن أنا أخذ قرار وأبطل فعل الحرام، ده مهم جدا. أبطل وأقول يا ربي اغفر لي، يا ربي توب علي. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا سيد الاستغفار، يعني أفضل أدعية الاستغفار وهو السيد بالنسبة لها، أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. أبوء يعني أعترف بنعمتك وأعترف بذنبي. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وكانوا يعدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة، رب اغفر لي وتب علي. كرريها يا إيمان، ربنا يغفر لنا ولك ويتوب علينا وعليك. هيا معنا اتصال. آمة الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام عليكم. أنا سمعت يا شيخ، بس عايزة أتكلم مع حضرتك وأسألك الدعاء لي بشكل قصدي، وأن ربنا يهديني ويثبتني على الحق وأني أحفظ القرآن.
ربنا يهديك ويثبتك على الحق.
بس كنت عايزة أتكلم مع حضرتك
بعد الحلقة ان شاء الله ممكن، ولا انت خلاص بتسلم عليها في الحلقة؟
لا بعد الحلقة يعني، وينفع لو حلقة.
طيب ان شاء الله تاخدي التليفون او تسيبي تليفونك، وان شاء الله يبقى في تواصل بعد الحلقة. ربنا يوفقك يا امة الله ويرزقك حسن الفقه وحسن العمل، ويرزقك أن تكوني من أهل القرآن ممن يريد الله عز وجل بهم الخير والفقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال: من يريد الله به خيرا يفقه. فأسأل الله أن يجعلنا وإياك من أهل الفضل ومن أهل الخير، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. أحمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟
بارك الله فيك
وفيكم يا شيخ. ادعي لنا كده ربنا يوفقنا يا رب.
ربنا يوفقني وإياك يا أحمد، بارك الله فيك يا أخي.
عندي استفسارين لو سمحت.
اتفضل.
استفسار الأول، في وظيفة عمل في الشركة الدولية للبريد، الشركة دي بتعمل للبنك الأهلي فقط، بتوزع جوابات للعملاء بتاع البنك الأهلي، وهمتي ان اخد الجوابات دي ووزعها للعملاء.
الشركة دي غير هيئة البريد؟
نعم.
غير هيئة البريد ولا فرع من هيئة البريد؟
لا، هي اسمها الشركة الدولية للبريد تبع البنك.
غير هيئة البريد المعروفة يعني؟
لا، غير هيئة البريد الحكومية.
نعم.
هي بتاخد الجوابات وانت توزعها للعملاء، وتمضي العميل ان هو استلم الجواب، وبعد الجوابات ما تخلص الدورة يعني تسلمهم الودهات الممضية دي وخلاص، هيكون يستنى لما تيجي دورة جديدة. ماشي. هو شغلته بس ان هو بيوصل الجوابات.
شغلته بيوصل الجوابات.
اي
نعم.
استفسار التاني لو سمحت.
عصبية ولا بدون عصبية؟
لا، انا هدفي كله تطبيق الشريعة.
بدون عصبية. احنا مش عايزين نتعصب للاحزاب يا احمد، لكن عايزين يبقى هدفنا زي ما انت قلت كده، هدفنا الوصول للحق والوصول الى الخير والوصول الى التطبيق الامثل لشرع ربنا عز وجل، دون تعصب لحزب في مقابل حزب، لان قضية التحزب قضية خطيرة بتجعل العصبية ليست لله، ليست للدين، وانما هي للاهواء والتجمعات. بالنسبة لهيئة البريد الخاصة التي لا تعمل الا مع البنك الربوي، فانا يعني في نفسي منها شيء، لان هذا يعني يتعامل مع البنك، هو كل ما يفعله صحيح يوصل الخطابات للعملاء، الخطابات فيها الحساب الجاري او الحساب الاستثماري، فيها الارباح، لان في بعض العملاء بيطلبوا خطابات تجيلهم على اماكن سكنهم يعرفون منها موقفهم الحسابي مع البنك. هذا مع البنك الربوي في كلام، انت مش كاتب الربا، انت لست كاتب الربا ولست اكله ولست مؤكله، لكن انت ايضا تتعاون معهم بقدر ما، انت يعني حكمك زي حكم الحارس اللي بيحرس البنك، او الفراش اللي بيقدم القهوة والشاي وبيكنس وبينظف، ما بيشتغلش في الربا خالص بايديه ولا، لكن له تعاون ما مع البنك. فاذا كان الاخ يعني يريد الورع فليتورع وليبحث عن ما هو افضل. وانا دايما انصح من يعمل في عمل فيه شبهة ان يبحث عما هو افضل دون ان يتركه. احنا مش عايزين بطالة زائدة، مش عايزين اقول لك اترك وقعد في البيت، او اترك وقعد وقول عشان عليك يا رب، او التسول، او مد ايدك للناس. لا، العمل والعمل. فاذا كان العمل فيه شبهة بنسعى ان احنا نبحث عما هو افضل، كذلك بنسعى ان احنا نتخلص من بعض الراتب على سبيل الصدقة، من باب التطهير نطهر بعض المال على سبيل التصدق، والله اعلم. ام خالد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازاي حضرتك يا شيخ؟
بارك الله فيكي.
لو سمحت يا شيخ عندي سؤال.
اتفضلي.
يا شيخ بصلي وبقطع، يعني ممكن اصلي اسبوع واجي الاسبوع التاني يعني ما اكملش.
انت ولا زوجك؟
انا.
طب ليه يا ام خالد؟ ليه يا ام خالد بارك الله فيكي؟
مش عارفه والله، يعني انا لابسه نقاب يعني كده ومنتقبه.
لا يعني انت يا ام خالد لو الولد عايز يروح المدرسه هتوديه اسبوع وتقعديه اسبوع؟
لا طبعا.
ولا هتوديه كل يوم؟
وديه كل يوم.
طب الصلاه ولا المدرسه؟
لا الصلاه.
يبقى اذا يا ام خالد لازم نعرف اهميه الصلاه، ونعرف ان الصلاه افضل عمل بنعمله في الدنيا والاخره بعد الايمان هو الصلاه، خير اعمالنا الصلاه.
نعم.
فإياك يا أم خالد تقولي لا أسبوع بصلي، أنت لك أسبوع ما تصليش لما تنزل عليك الدورة، هتريحي أسبوع لما يكون عندك الدورة العادة الشهرية.
نعم.
بعد كده بعد ما تطهري اوعي يا ام خالد تفرطي في صلاه واحده. من ترك صلاه العصر فقد حبط عمله. وانت تسيبي اسبوع كامل ما ينفعش يا ام خالد، بل عليك انك تقضي
بغطى يعني كده بس.
لا لا ما ينفعش ولا صلاه واحده تفوتيها يا ام خالد، ولا صلاه واحده.
طب ادعي لي يا شيخ.
ربنا يهدينا ويهديكي ويهدي اولادك. وكل صلاه تحاسبي نفسك على الصلاه على الوقت يا ام خالد، ساعه ما تسمعي الاذان لحد اذان الصلاه اللي بعدها تعرفي ان انت في هذا الوقت مطالبه بالصلاه. ان كنت مشغوله بتعملي طبيخ ولا اكل ولا حاجه مش مهم، صلي بعد ساعه بعد ما تخلصي، بس انت عندك مساحه واسعه عشان تصلي. اياك ان تفرطي في الصلاه، الصلاه خير ما يفعل الناس وخير ما يؤدي العبد، ولا خير في عمل يحول بينك وبين الصلاه. الصلاه عماد ديننا، بارك الله فيك. اياك ثم اياك ان تتهاوني عن صلاة واحدة، لو مت وانت متهاونة عن صلاة واحدة اخشى عليك من النار يا ام خالد. وانت ست سيدة يعني انا اخاف عليك من هذا السوء. انا ارجو لك الجنة، ارجو لك الجنة، لكن ايضا خافي على نفسك، اوعي تفرطي في صلاة واحدة. بارك الله فيك. ام محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور جمال؟
بارك الله فيكي.
انا بس كنت عاوزة يعني معلش يعني كنت عايزة اعرف حضراتكم ان اللي جاي لنا من ايران ده ما احناش عايزين، يا ريت توصلوا كلامنا للمسؤولين، احنا مش عايزين السياحة بتاعت ايران دي. اهول علينا ان الصهاينة يخشوا بلدنا باسم السياحة والصربيين يخشوا بلدنا باسم السياحه، بس الصفاويين دول ما يخشوش مصر.
بارك الله فيك يا ام محمد.
ما لازم لناش نموت من الجوع، والله اموت من الجوع انا واولادي واهلي كلته، وما حدش منهم يخش مصر، ولا احنا عايزينهم، ولا بارك الله في مسعاهم ومدخلهم الى بلدي.
لا صهاينه لا صهاينه ولا روافض يا محمد، احنا عايزين.
لا اقول لحضرتك الروافض اشد من الصهاينه.
احنا عايزين دول ولا دول؟
بقول لحضرتك يعني ان الصهاينه معروف ان هم دول صهاينه اعداء لله، اما هؤلاء الشيعه فهم منافقين وبيورونا وجه وبيخصونا وجه.
ربنا انا انا
هم عايزين يخشوا يخربوا مصر. عايز اقول لهم مصر سنيه وعمرها تفضل سنيه، مصر بتموت في تراب ابو بكر وعمر وعثمان.
انا عايز اقول لك حاجه يا ام محمد.
اتفضل.
الروافض حكموا مصر 300 سنه، كانوا اشد من دول واسوأ من دول، حكموا مصر 300 سنه باسم الدولة الفاطمية، وزالت دولتهم وبقيت مصر سنية. احنا طبعا انا معاكي او ايدك في هذا الكلام، نحن ضد تصدير الثورة، تصدير الفكر الشيعي، لكن انا عايز اقول يا اخوانا احنا اصحاب الفكر القوي، احنا اصحاب اليد العليا، اليد الطولة، احنا اللي لازم نصدر السنة لهناك. وانا عايز اسمعيني بس، خلاص انا سمعتك يا ام محمد، اسمعيني عبر الشاشه. احنا ضد
السلام
عليكم. السلام ورحمه الله. احنا ضد ان يتم تصدير اي مذهب فاسد، اي مذهب فاسد، اي ضلاله لبلدنا المسلم السني. لكن لابد ناخد بالاسباب. من ضمن الاسباب ان يفشوا فينا العلم، لان ممكن ابني يسافر يرجع محمل بهذا الفكر. هم ما جوش، لكن ابني سافر بلد من البلاد احتك ببعض الناس فرجع محمل بفكر فاسد. لازم احصنه بايه؟ اعلمه العلم النافع، نتعلم السنة. والمقصود بالسنة هنا سنة المعتقد. الامام احمد يقول اصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. احنا ضد اي فكر ضال، اي فكر منحرف، سواء كان فكر الروافض او فكر الخوارج او فكر المرجئة او فكر الجهمية او فكر المعتزلة، اي فكر في انحراف نحن ننكره، لكن لابد ان يفشو العلم فينا، ان تفشو فينا الدعوة الى الله، ان تكون لنا نحن اليد الطولة. وانا عايز اقول لك على حاجة حصلت، وانا يعني اذكر هذا الشاهد. انا في سنة من السنوات، منذ قرابة 7-8 سنوات او اقل قليلا، لقيت نادى علي رجل يعني عربي بلسان عربي واضح. يا دكتور جمال، يا دكتور جمال، وكنت في الحرم في احد الفنادق فنادى علي فسلمت عليه، قال لي يا دكتور جمال انا من ايران وانا مهاجر الى الامارات، وانا ابشرك يا دكتور جمال قناة الرحمة والقنوات الاسلامية تصل الان الى عرب ايران، عرب الاهواز، وابشرك ان في 100,000 تسننوا الاسبوع الماضي، تسننوا يعني اعلنوا انهم على السنة وضد المذهب الرافضي الخبيث، اعلنوا هذا في ايران. يبقى اذا الصراع الفكري هذا قائم وموجود، ونحن اهل الحق، نحن معنا الحق، معنا كتاب ربنا، ومعنا سنة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومعنا اجماع الامة. ليس معنا بدع ولا خرافات ولا ضلالات ولا انحرافات، نحن ننكر هذا كله، ونعلم يقينا بفضل الله ان الله يفتح لنا حتى من خلال هذه الشاشات، يعني هذه الشاشة فتح الله لها، فوصل هذا، وصلت الكلمات الطيبة النافعة الى قلوب. وايران فيها عرب بيتكلموا لغة عربية وبيفهمونا وبيسمعونا، وكثير منهم اكره على التشيع، بيعودون الان الى التسنن، الى التزام السنة. هذا شيء طيب، لكن كما قلت اكبر عصمة لنا، اكبر عصمة لنا ان احنا نكون محصنين. مش احنا بندي الولد تحصين وهو في الشهور الاولى ضد شلل الاطفال وضد مش عارف مرض ايه وايه، بنحصنه عشان ما يأتيهوش هذا المرض فيصيبه فيفسد عليه حياته. كذلك عقيدتنا لابد ان تكون هي الحصن المنيع الذي نتحصن به، ندرس العقيدة الصحيحة، ندرس العقيدة الصحيحة. عندنا معاهد الدعوة، وعندنا الازهر، وعندنا حتى من خلال الشاشات قناة الرحمة عقدت عدة دورات علمية، وهذا من منهجها، وسائر القنوات، انا لا اخص الرحمة، وسائر القنوات التي تبث علما نافعا، نتعلم هذا العلم النافع ونبثه وننشره بين المسلمين، فهو اكبر حصن يحمينا ويحفظنا من كل الشبهات ومن كل الضلالات. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يعصمنا باسمائه الحسنى وصفاته العلى، متوسلين باسمائه وصفاته، ان يعصمنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وبطن، وان يحفظ مصر من كل السوءات، انه ولي ذلك والقادر عليه. امة الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا اختي.
عندي سؤال حضرتك يا فضيلة الشيخ.
اتفضلي.
اخويا بيشتغل في شركة دعاية الكترونية.
في شركة
وبياخد ودفع فيها اسهم بقيمة مثلا مبلغ يعني 4,000 جنيه.
انا عايزك تتكلمي بهدوء، الله يبارك فيك. بيشتغل في شركة ايه؟
هو بيحقق دفع اشترك في اسهم يعني ب 4,000 جنيه في الشركة دي، شركة دعاية الكترونية.
نعم.
وبيحقق ارباح كل اسبوع على نسبة المشاهدة اللي بيحققها، وكمان بياخد فلوس على نسبة دخول الاشخاص اللي بيقدر يدخلهم في موضوع الدعاية الالكترونية ده. عايز اعرف الفلوس اللي خدها دي حرام ولا حلال؟
انت سمعتي الحلقة من الاول؟
لا.
طيب، يعني اصل احنا بدأنا الحلقة مع اظن احد اخواننا ان ما اسمهاش دعاية الكترونية، اسمه تسويق شبكي.
تسويق شبكي،
اسمه تسويق شبكي، وده فيه فتاوى معتبرة من المجامع العلمية بالمنع منه، بالمنع منه اما بالتحريم واما بكراهية التحريم.
بس هو جاب فتوى من الازهر بيقول ان هو حلال.
انا عارف ان في بعض الفتاوى بالاباحة، لكن المشهور والراجح والذي ندين لله عز وجل ان هذا لا يجوز.
يعني طب والفلوس اللي خدها دلوقتي هيعمل فيها ايه؟
الاول بس يتخلص من هذه العلاقة، يتخلص من هذه العلاقة، لا يستمر فيها ولا يروج فيها. الفلوس اللي خدها طبعا طريق التصدق وطريق التخلص من المال الحرام، والله اعلم.
كله من اوله لاخره يا فضيلة الشيخ؟
حسب حال الشركة، حسب حال الشركة وحسب ما يكون فيها من المخالفات.
لا انا قصدي على فلوسه هو، الارباح اللي حصل عليها دي.
ما احنا قلنا بيتلقى فتوى خاصة بحسب اوضاعه في الشركة، كان عمل ايه، كان الشغل فيها نسبة الشبهات فيها دي، هل بنسبة 100% ولا بنسبة 50% او اقل او اكثر. لكن الاصل انه يتخلص من المال الحرام ويسأل سؤال خاص، يعني يذهب الى المفتي يسألوا عن عمله هو في هذا المكان. ماشي.
طب انا عندي سؤال تاني من فضلك.
اسألي.
لو سمحت انا في شدة وفي كرب شديد، عايزة ممكن حضرتك تدعيلي يعني.
ربنا يفك.
انا كنت متزوجة، ما زلت متزوجة، بس سايبة جوزي وسايبة بيتي بقالي سنتين وقاعدة عند اهلي. هو لا بيصرف عليا ولا على اولاده، ورافض موضوع الصرف ده يعني على اولاده وقايم بمصاريفهم. انا سبت البيت لانه كان بيتعامل معايا بطريقه مش كويسه.
لا انا مش عايز اخش في التفصيلات يا امه الله، الله يكرمك.
انا مش هخش في تفصيلات.
انت عايزه دعاء الكرب
من معاملته، من معاملته ليا سبت البيت وكده. دلوقتي هو مش عايز يقوم بمصاريف اولاده. طب وغير بقى يعني غير المعامله السيئه جدا.
بقالك سنتين في بيت ابوك. بقالك سنتين في بيت ابوك.
عند مامتي.
فشلت كل محاولاتك لاصلاحه.
انا مش عايز ارجع لان هو مستحيل. هو مش
طيب يعني دلوقتي انت عايزه النفقه، عايزه المال
المفروض
اشتكيه.
عايمه عامله اواضي نفقه او اواضي، بس الحكومه مش شغاله وما فيش حاجه قادره اخد منه حق ولا باطل معاه.
لا هتاخدي ان شاء الله، اشتكيه او اعملي له جلسات غرفيه وان شاء الله تاخدي، لان ده حقك وحق اولادك.
مش ما فيش حاجه يا فضيله الشيخ شغاله، يعني ما فيش اي قضيه شغاله ولا محاكم شغاله.
يا ستي احنا عارفين الظرف اللي احنا فيه، لكن في القضايا واقفه كلها في المحاكم، مش معقول. في قضايا ممكن تؤجل شويه. ممكن تؤجل شويه على فكره. النفقه ديت لا تؤجل، والمفروض المحكمه بتديكي نفقه من البنك، من بنك ناصر مؤقته.
ما هو مش شغال الحكومه، هو عادي كان سواق كده وقاعد في البيت ما بيشتغلش.
يا ستي هو شغال او مش شغال دي حاجه تانية. انت ليكي نفقه اجيبها لك، والحكومه والقضاء هيجيبها لك، واخد بالك؟ يا اما انت بقى عايزه تعفي عنه، دي حاجه بتاعتك.
ما هو انا اعفي عنه ازاي يا شيخ وانا ما معيش
يعني انا احل لك ازاي؟ انت بتقولي ما هو شغال، يعني صعبان عليك. وفي بقول لك اشتكيه، بتقولي لا ده مش شغال، يعني صعبان عليكي ولا عايزه فلوس ولا مش عايزه فلوس؟
صعبان عليا. لا انا قصدي اقول لحضرتك ان هو مش عايز يقوم باولاده، هو من الصباح.
عليكي بالدعاء، دعاء الكرب ان شاء الله ربنا يفك كربك.
كلام يا شيخ، انا قلت لك ادعي لي انا في شده.
ربنا يفك كربك يا بنتي.
ربنا يكرمك يا شيخ، يا رب يبارك لك، ما تنسانيش من الدعاء.
ربنا يفك كربك ويبارك فيك، وعليكي بدعاء الكرب الثابت في سنه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. أم أحمد، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا دكتور، عايزة أقول لك افتح لي صدرك شوية. أنا كنت مريضة والحمد لله بمتثل للشفاء أهو، لكن عندي وسواس قهري مخليني مش عارفة حتى أحفظ ولو آية من المصحف، مش عارفة أرجع أمسك الكتاب زي الأول. بقولي أنت هتموتي، انت فيك حاجه، مخبيين عليك حاجه، انت في حالتك درجه اهل البيت بيعاملوني.
انت بتقولي تمثلتي للشفاء.
ايوه.
طيب يعني الحمد لله الحاله مش كده بقى.
ما انا هقول لك يا دكتور جمال، دلوقتي معامله ابني اتغيرت ومعامله زوجي اتغيرت للاحسن. انت فيك حاجه مخبينها، لاني في الم في راسي، حرقان في راسي. انا شك ان هم مخبين عليا حاجه، مش عارفه امسك المصحف اقرا تاني زي الاول، مش عارفة اعيش حياتي زي الناس.
الجأ ربك يا بنتي، الجأ ربك، ما تقوليش مش عارفة، الجأ ربك. مش مهم تمسك المصحف، الجأ ربك بالدعاء، الجأ ربك بالذكر، الجأ ربك. قولي يا رب فك عني الكرب، فك عني الهم والكرب يا رب. عليك بالادعية، ربنا سبحانه وتعالى يكشف عنك الهم والغم والكربات ويردك الى زوجك واولادك سالمة باذنه سبحانه وتعالى
يا رب. طب بص يا دكتور، انا لما بكلم ابني للصلاة وابني الصغير للصلاة وابني الكبير للصلاة ومش لاقية استجابة ليهم وبجاهد.
خليك انت الاول في مشكلتك.
انا عليا وزر من ناحيته.
لا بتحلفي ازاي؟ بتقولي ايه؟ بتقولي مش هكلمهم يعني ولا ايه؟
لا لما بكلمهم عشان يصلوا، يا ولاد صلوا يا ولاد.
لا كلميهم ربنا يبارك فيك.
بكلمهم باستمرار، بس هل انا لو ما لقيتش استجابه منهم وانا توفاني الله، هل انا عليا اسمي من ناحيه؟
لا طالما انت بتدعي ولادك وبتصري على دعوتهم ربنا يبارك فيك وهتاخدي اجر ان شاء الله.
يا رب
ربنا يشفيك ويعافيكي. واعلمي يا ام يا اختي إن, ان 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 هذا المرض، هذا المرض باب من ابواب القربة، خدي بالك. يعني المرض اللي انت مصابة به وصبرك عليه قد يكون هو سبيلك للجنة. يعني احنا ما بناخدش حسنات بس من عمل الصالح بس، احنا بناخد حسنات بالعمل الصالح، وبناخد حسنات بترك الحرام، وبناخد حسنات بالمصائب اللي بتنزل بينا. فالمصائب ومنها المرض،
ربنا سبحانه وتعالى بيكتب لنا بها أجرا. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يثبتك على الحق وأن يهديك ويهدي أولادك وأن يرفع قدرك يا أختي، بارك الله فيك.
اللهم أمين اللهم أمين.
معنا الأخ أحمد، السلام عليكم.
عليكم السلام،
اتفضل يا أحمد.
حضرتك شك، أنا عايز أسأل سؤال يعني.
اتفضل.
حضرتك أنا عندي 19 سنة.
عندك إيه؟
متوقف بنت عمي. فدلوقتي يعني مرض خربوية قالت البصق وربحت بنت عمك.
أنا مش فاهم يا أحمد، كنت هتخطب بنت عمك، عندك إيه بتقول؟
عندي 19 سنة.
19 سنة وعايز تتجوز بنت عمك.
كنت هخطبها يعني لسه شوية.
وبعدين؟
وبعدين راحت مرض خربوية قالت أنا ربحت أنا وأنت وبنت عمك، فبنت عمي أصغر مني بسنة ونص.
واحد قالت رضعتك ورضعتها.
بس انا رضعت الاول وهي رضعت بعديها بسنة ونص.
مش مهم، ان شاء الله اكون رضعت بعدك بعشرين سنة.
يعني يجوز ولا لا يجوز؟
لا ما يجوز.
يجوز يعني اللي انا اتزوجها؟
لا ما ينفعش، طالما انتوا الاثنين رضعتوا من واحدة من شخص واحد. يبقى ما ينفعش.
خلاص ماشي.
بارك الله فيك.
مع السلامة.
الله يسلمك. معنا اتصال. عبد الرحمن، السلام عليكم. عبد الرحمن انقطع الاتصال، ما عنديش اسئله يا عربي. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا اخي.
انا اسمي الاخ احمد من اسكندريه.
مرحبا.
لو سمحت يا شيخ، انا كنت عاوز اسال حضرتك، انا كنت عاوز اشتري عربيه ومعايا 40,000 جنيه وناقص لي 10,000 جنيه عليها، فروحت واحد بشتري منه بالاذن فهيديني ال 10,000 جنيه وانا اخدهم واروح ادفعهم اكمل عليهم كاني جايب تلاجة او حاجه يعني، وهياخد عليهم فايده مبلغ يعني.
ده ربا، ده ربا صريح
ولا ده ربا؟
هذا ربا صريح.
ربا
هو ده، لا باع لك ولا اشترى منك، ده هو اداك 10,000 جنيه.
هو
اداك 10,000
جنيه. هو اللي هديله ال 40,000 جنيه يا شيخ وهياخد الفلوس كلها، وياخد الفلوس كلها وهو اللي هيشتري العربيه بعد كده يدهاني.
انتوا هتتحايلوا عليها يعني؟ هتتحايلوا على الربا؟ طب ما تشتري العربيه من المعرض بالاجل وتدفع حتى لو دفعت زياده ولا حاجه. ده ملوش علاقه ببيع العربيه اصلا.
الفايده برده كبيره يا شيخ.
ده ملوش علاقه ببيع العربيه اصلا. ده واحد معاه 10,000 جنيه عايز يستثمرهم، مش كده؟ هذا لا يجوز، هذا ربا صريح. عندك بدائل اخرى ان شاء الله افضل من هذا.
ما شكرا يا شيخ.
بارك الله فيك.
انا المشوار ده يا شيخ.
نعم، ربنا ييسر لك امرك يا عبد الرحمن. محمود، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ سليمان؟
بارك الله فيك.
بقول لحضرتك، كنت بسأل عن الشهادة.
عن ايش؟
عن الشهادة.
أيوة.
اللي هم في سوريا اللي هم بيعتبروا من الجيش الحر.
ايوة.
لما واحد منهم يتوفى.
ايوة. انت بتسمع نفسك ايه؟
شهادة ولا؟
بتسمع نفسك من التلفزيون؟ ماشي يا حود، سؤالك واصل.
طب بعد اذنك كمان، لو مثلا انا كنت عايز اسال الشهاده دي تبقى ازاي يعني مثلا.
خلاص سؤالك وصل يا محمود. الاخواننا اللي بيموتوا في سوريا شهداء، نحن لا نجزم لاحد يا اخواننا بالشهاده، نرجو لهم ان يكونوا شهداء، نرجو لهم الشهاده، خاصه ان الكثيرين منهم من المظلومين، حتى الاطفال والنساء اللي بيموتهم وهم لا يقاتلون اصلا في الجيش الحر، وكذلك المقاتلين في المقاتلون في الجيش الحر الذين يريدون نصرة السنة وقمع البدعة ورد الظلم، هؤلاء إن ماتوا نرجو لهم الشهادة. والحقيقة إن قضية فلان شهيد أو مش شهيد دي قضية لها ضوابط كثيرة، منها علم الله بقصده ونيته. الله سبحانه وتعالى هو المطلع على القلوب، الله سبحانه وتعالى هو المطلع على خفايا القلوب. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وقديما قالوا: رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته. رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن قتل الحرب عموما خاصة في حروب الكفار لا يغسلوا ولا يكفنوا ويأخذ حكم الشهادة عندنا، لكن عند الله عز وجل كما قلت هذه قضية غيبية لا يعلمها إلا الله. نحن نرجو لهم الشهادة كما قال عمر بن الخطاب لأبي سفيان في بعد غزوة أحد، قال: قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. قتلانا من المؤمنين نرجو لهم الجنة، وقتلاكم من الكفار هم في النار بإذن الله تبارك وتعالى طالما قتلوا على الكفر والشرك. فالأعمال بالنية، الأعمال بحسن المقصد وكذلك بحسن العمل. وينبغي علينا ألا نشغل أنفسنا دائما أبدا بهذه القضية. حقيقة هذه القضية أتعبتنا جدا في مصر. كل واحد النهاردة بتضربه عربية في مصر يبقى شهيد. كل واحد نحن نرجو لكل من قتل ظلما أو حتى جاءه القتل كده على غير قصد، نرجو لهم الخير، نرجو لهم الجنة، لكن لا يكون كلامنا كأننا نعلم خفايا القلوب، كأننا نعلم الغيب. لا يعلم الغيب إلا الله، والله أعلم. أحمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور جمال؟
بارك الله فيك.
بارك الله فيكم ونفعنا بكم يا رب كده.
وإياكم.
أسألك الدعاء بس يا دكتور جمال بس وأخواتي معايا، أسألك الدعاء إن ربنا كده يفك كربي كده ويثبتنا على الإيمان يا رب.
ربنا يكشف همك وكربك يا أحمد ويبارك فيك ويثبتنا وإياك على الإيمان يا ابني. بارك الله فيك. أخونا عبد الفتاح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عم الشيخ، أنا راجل سواق، فحضرتك قلت لزوجتي يعني ما تخرجيش من غير النقاب، فقلت لها لو خرجت من غير النقاب تبقى حرمان عليا زي أم وأختي، الكلام ده من فترة. فروحت الأزهر فقال لي لازما تطعم 10 مساكين. فمن قيمة يومين كده قلت لها عندي بنت في سنة 5 ابتدائي، قلت لها تلبسي الطرحة، فقالت لا، وما قالت لا، قلت لها لا تلبس الطرحة، فقلت لها على الطلاق بالثلاثة تحرم عليها زي أم وأختي، لو خرجت من غير الطرحة تبقى طلقة. بس انا كل ده في نيتي التهديد يا علي.
ليه يا عبد الفتاح بتشق على نفسك يا عبد الفتاح؟ يعني انت ما تعلمتش من المره الاولى؟
معلش والله هي جت كده معايا.
يعني انت تؤمر زوجتك بالنقاب ماشي، ده شيء جميل، تعاقبها لو ارتكبت مخالفه ده شيء كويس، انما انت كل شويه تبقى زي ام اختي. هي زي امك ولا زي اختك؟ دي مراتك. لا هي زي امك ولا هي زي اختك. يعني انت بتكذب وانت بتتكلم وبتؤكد على كذبك، ده كلام لا يليق، لا يليق يا عبد الفتاح. ما لا تردد هذا الكلام مره اخرى، اتق الله يا ابني. كفرت يمين، اطعم 10 مساكين، ولا تضيق الامور على نفسك. لا يعني هي لو عملت مخالفه عاقبتها او سامحتها، عندك سعه، لكن تحط اليمين اللي يخليك في ضيق، خاصة يمين الظهار هذا، ايه؟ وهل عليك بقى اطعام 60 مسكين ولا عليك اطعام 10 مساكين لانه يمين معلق، ايه؟ وانت بقى انت وحظك المفتي تصورها ازاي واجابك ازاي. انا اقول لك كما قالت لك لجنة الفتوى، اطعم 10 مساكين وامسك لسانك. عايز تحاسب زوجتك حاسبها بالاصول، حاسبها بالاصول من غير هذه الايمان. الايمان دي عمرها ما بتحل مشكلة، والزوجة ما بتنزجرش بالأيمان. وبالتجربة ثبت لك بالتجربة انك عملت اليمين وضيقت على نفسك وضيقت عليها، ما فيش فايدة. فلابد هنا العقل يتدخل ولا نضيق على أنفسنا بهذه الأيمان، خاصة أنها ليست هي الأيمان التي أمرنا بها. يعني عايز تحلف يا أخي قول والله، والله العظيم، يبقى هنا يمين بالله منعقدة، من كان حليفا فليحلف بالله، لكن تبقي محرمة وتبقي زي أمي وتبقي زي أختي، هذا كما قلنا لا يحبه الله عز وجل ولا يرضاه، ثم هو يضيق عليك. ربنا يعني لما ذكر لنا الحكم ذكر لنا في أثناء الحكم الزجر عن فعل هذا الشيء، الزجر عن فعل هذا الشيء، لا هي أمك ولا هي أختك. بارك الله فيك يا عبد الفتاح، فامسك لسانك وكفر كفارة يمين ولا تعد لمثل هذه الأيمان. أبو محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا ينفع بعلمكم يا دكتور، والله الله يبارك
ربنا فيك. يبارك فيك يا أبو محمد،
أمسلكم يا رب. أستاذن حضرتك في سؤال كده، أنا شغال في إحدى المصالح الحكومية، واكتشفنا أن في واحد يعتنق الشيعة، فماذا نتعامل معه؟ يعني نتعامل معه بأي طريقة أو نكشف ستره إزاي؟ لأن كتير ما يعرفوش أو ما يعرفش أنه يعتنق الفكر ده.
ده مشغال معاكم في المصلحة؟
في مصلحة حكومية. أيوه
شغال معاكم، بيتكلم في الفكر الشيعي؟
اعتنق دايما. احنا اكتشفنا كده بالصدفة كده ان هو بدأ يسب في الصحابة، وعرفنا بينا نسأل يعني بعض المفتكين به، فقالوا ان هو بيتكلم
يا ابا محمد، يا ابا محمد نسأل الله السلامة يعني، ونسأل الله العافية. لابد اذا ظهر لنا شخص من هذا النوع أن نحذره نحن أولا على أنفسنا، وأن نحذر إخواننا منه ألا يقعوا تحت وطأة تأثيره. نحاول أن احنا ما نفتحش مع أبواب هذا الحديث، أبواب الشبهات هذه التي يروجها. عندنا هدي واضح، عندنا سنة واضحة نتمسك بها قدر استطاعتنا، ولا نفتح على أنفسنا هذا الباب. كون هو ابتلي بهذا، الحمد لله، نحمد الله نحن على العافية، نحمد الله نحن على العافية وعلى السلامة، ونسأل الله له ولغيره الهداية. لكن لا نجره في الحديث، لأنك لو جريته في الحديث في الشغل هيتكلم، مش هيأثر فيك أنت، قد يؤثر في غيرك. هذا نغلق فمه، نغلق فمه إننا يعني لا نفتح له أبواب الحديث، حتى لو وصل الحال إلى أننا لا نسلم عليه، لا نلقي عليه السلام من باب الزجر، من باب الزجر والعقوبة، لأن هذا فكر منحرف، هذا فكر ضال، هذا فكر يقود إلى النار والعياذ بالله، وهم يروجون له بزعم أنه الصواب. يستغلون جهلنا، يستغلون الجهل المستشري والمتفشي بين المسلمين في زماننا وبين أهل السنة أو المنتسبين للسنة في زماننا. لابد أن احنا نتعلم، لابد أن احنا نتحصن، لابد أن احنا لا نفتح على أنفسنا أبواب الشبهات، بل نغلقها غلقا بقدر ما استطعنا، ونسأل الله الهداية للجميع، ونسأل الله السلامة للجميع. انتهت حلقتنا وانتهت أسئلتنا، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفتوى في الدين أمان.